أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الصورة الثالثة من المسألة السادسة والأربعين، وهي ما لو سافر العامل بإذن المالك، بل بطلب والتماس من المالك، أنه ما بتضارب بالتجرهان، بدك تسافر مثلا إلى بلاد السند، وحدد له بأن يأتي له بالتوابل مثلا من الهند أو بالحبرة اليمنية أو بها الخصاص أو بتمر مثلا المدينة بهالكيف، فطلب منه السفر وأن يأتي مثلا بسلعة كذا وسافر، ونفقة السفر كما تقدم معنا إذا بتتذكروا في الباب السادس رواية الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال في المضاربة أو في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. والتعبير قلنا يوم من جميع المال، لأنه قد يكون في ربح فبيكون من جميع المال، وقد لا يكون ربح فأيضا يصدق من جميع المال، يعني يقتطع نفقة السفر من نفس رأس مال المضاربة في البيع. وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه، يعني من حصته. وهيدي بعضهم حاول بقرينة فمن نصيبه، إنه في السفر ما أنفق بده يكون حينئذ من شو؟ من الربح. بعضهم حاول ذلك بقرينة فمن نصيبه، من جميع المال اللي فيه حينئذ ربحه وربح المالك المشترك في الربح. قلنا لا، هذا لا يرجع للمحصن. ليش؟ لأنه ما أنفق في سفره يصدق الإنفاق في السفر حتى ولو كان كما تقدم معنا فيما سبق، حتى لو كان في صورة عدم ظهور الربح. طيب هذا بده ينفق يكون أساس ما يصير في ربح، يصدق أنه فما أنفق في سفره فهو من جميع المال. فإن رجع إلى بلده فما أنفق من نصيب، إذا كان عنده نصيب وكان هنالك ربح، وإذا لم يكن ربح فبده ينفق من كيسه الخاص. ليس مش مجرد أن وطأ العامل قدمه في المضاربة صارت كل نفقات العامل له ضمن قيود معينة، إذا في سفر وهالسفر كان بإذن المالك في ألبه. هذه مسألة واضحة تقدمت معنا إذا بتتذكر، وحكينا أنه أي نفقات راح مثلا بده يعمل عملية جراحية هونك، واضح قطعا هذه ما إلاش مدخلية، يعني ما يمكن مثلا التطبيبات اللي إلا مدخلية مثلا قرب ولا شيء بده يجيب داوي ولا راح بده مثلا يعمل عملية جراحية أساسا ما إلا ربط ولا. قال له بتروح مثلا عيران بجيب تنبك أذن له بالسفر إيران يأتي بده. راح له هناك بده يعمل عملية مثلا زرع كبد شو خاص، تقدم معنى ذلك بما لا مزيد عليه. إنما الكلام وصل العامل إلى المكان المأذون إليه في السفر وعلى نفقة المالك، يعني من جميع المال، في ربح في من جميع المال وما في ربح أيضا من جميع المال، وهو في السفر وعم يعمل مضارب. وصل إلى هنالك، والفرض أن المضاربة إذنية جائزة في البين، وهو مأذون في سفره ولم يخالف شرط المالك، مو أنه نهاه عن السفر فسافر، لا، مأذون في سفره. وصل إلى هنالك واستقر في ذلك المكان وقام فسخ المضاربة، قالوا له أنه المضاربة إذنية وجائزة، فقام بده يشوف كأنه فعلا إذنية ولا ليست إذنية، قام فسخ المضاربة في البين. هلا العودة والى اخره ما تعرض بس لهذه الصوره، في هذه الصوره لهذه النكته، وهي انه ما انفقه العامل في السفر الى حين فسخ المضاربه هل يكون حينئذ مضمونا على العامل؟ هل يضمنه العامل للمال كله؟ قطعا هو راح ما بيده مال. فإن كانت هنالك نفقة مثل هلا مثلا تلك الطيارة، هنالك استئجار دابة أبي ولاد مثلا على سبيل الفرض، وإلى آخره، هذه النفقات اللي أخرجها هو من رأس المال، ثم في الأثناء هو فسخ المضاربة هنالك. فهل يضمن العامل للمالك ما أنفقه في سفره ذاك الذي لم يكمل المضاربة؟ هلا مرة بيكمل المضاربة للآخر وما بيطلع ربح، ومرة أخرى لا، بالأثناء هو فسخ تلك المضاربة. فهل يضمن العامل تلك النفقات التي أخرجها من جميع المال أو فقل من رأس مال المضاربة، أو أنه لا يضمن في قلبه؟ قال الماتن قدس سره أنه لا، العامل لا يضمن في قلبه. وذلك لنقطة واضحة، حاصل هذه النقطة أن سفره كان بإذن المالك، ومعنى أنه بإذن المالك لازم الإذن، يعني بده يغطي كل ما يستلزم الإذن، منها أنه نفقته بالسفر قبل حصول الربح من المضارب، حتى لو سافر تم عملية أنه سفر كان بأمر والتراس من المالك، ولكن بيبقى في بلده وبيتاجر مثلا في بلده بسلعة أخرى، السلعة الكذائية مش موجودة إلا في بلاد الحجازي أو مثلا في بلاد الهند أو في بلاد اليمن وهكذا. فحينئذ سافر بطلب وبالتماس وبإذن من المالك، فهذا السفر نفقاته حينئذ مغطاة من مال المضار. الروايات دلت على ذلك، والقاعدة أيضا تقتضيه كما تقدم معنا. وعليه فهذه النفقات نفقات مأذون بها، يعني هو ما تصرف برأس مال المضاربة فأنفق على نفسه من تلك الطيارة أو من أجرة الدابة التي استأجرها لهذا وإلى آخره إلا بإذن وبطلب والتماس من المالك. فحينئذ صرفه كان حينئذ في محله، وصرفه كان مأذونا به ومراجعا من المال. هلا مش إذن تصريحي ولكنه التزاما إذن، إذا أذنه به السفر وطلب منه انه ها انت ما لح تحصل البضاعة والمتاع المطلوب عليك ان تسافر الى بلاد كذا والى اخره، اذا بالمطابقة اذن بالسفر والالتزام، اذن بان يصرف من رأس المال بنفقة السفر. فاذا كان كذلك فحينئذ ما صدر منه من انفاق وتصرف في رأس المال على نفسه من شؤون السفر في ألبان كان بإذن المالك وغطى بإذن المالك، فحينئذ لا موجب للضمان، لا مقتضي للضمان في ألبان. إن قلت وهو أنه في المقام يمكن هو يفسخ مرشوه وبناء المالك مرشوه على أنه لازم ما يفسخش، مثل يعني أنه ما أعطى هذا المال لينفقه في السفر وبعدين يحمل حاله ويرجع، لا حتى يروح يضار، إذا هو ما ضارب وفسخ حينئذ في الأثناء لش بده يكون ملتزم مثل هذه النفقة في البحر. يعني مثل هك تعبير الأخيري الماتن اللي عبر به قدس سره أنه لا، مجرد أن المضاربة جائزة في المقام لا تنفي أن المالك أقدم على الضرر. أنتم مر معكم إذا تتذكروا في قاعدة لا ضرر في خيار الغبن، إذا كان المثبت لتلك القاعدة هو مش الشرط الارتكازي، المثبت لخيار الغبن ليس الشرط الارتكازي، كما أشار له الشيخ الأنصاري بالمكيسب المذكر وشيد أركانه المحقق النئيني بعد ذلك، وصار العمدي في ثبوت خيار الغبن هو الشرط الارتكازي، بس قبل ذلك كان المعول على قاعدة لا ضرر. هنالك ذكر في جملة ما ذكروا أنه إذا كان الشاري يعلم بأن ثمن هذه السلعة الكذائية مثلا هذه الدابة ثمنها مثلا 100 درهم، ومع ذلك باختياره أقدم على شرائها ب1000 درهم لحاجة له به، دابة فارهة، دابة سريعة إلى آخره، تجد السير. فحين اشتراه لهذه الخصية ويعلم أنه في تفاوت، هي قيمتها السوقية بمئة درهم، وإذا بده يعطي مطعم على مئة درهم مش تحطيه، وهو مضطر إلى أن يشتريها، فاشتراها منها بألف درهمين ويعلم بقيمة الواقعي. فالتفاوت كان تفاوت فاحش جدا، وليس بنسبة الخمسة، ولكن التفاوت تفاوت فاحش جدا. مع ذلك قالوا بأنه الخيار الغبني لا يثبت في البحر. ونكتة ذلك كما مر معكم أنه هنا هو أقدم على احتمال الضرر وتحمل الضرر في البحر. إذا أقدم على احتمال الضرر، الشارع بقاعدة الضرر بده يحميه من الضرر الذي ينشأ من الحكم الشرعي أو من تطبيق وممارسة المكلف للحكم الشرعي، مثل الممارسة اللي عملها جندب بالنسبة لي، بده يمارس تطبيق الحكم الشرعي انه بده يفوت عند نخلته ويزورها ويشق عليها وإلى آخره، ومن دون استئذان ومن دون إلى آخره، من هذه الممارسة رح ينشأ ضرر بالنسبة لي الأنصاري في البحر. هذا مورد حين تلك القاعدة. أما إذا كان التطبيق مش هو المنشأ، وإنما المكلف هو اللي أقدم على احتمال الضرر في البين، الشارع بيحميه من أن يكون منشأ الضرر الحكم الشرعي، أن يكون منشأ الضرر هو التطبيق الخاطئ للحكم الشرعي في البين، الممارسة الخاطئة للحكم الشرعي اللي قد توجب ضرر بالنسبة للمكلف. وأما إذا كان لا، هو اللي أقدم باختياره، يعلم بأن قيمة هذه الدابة الفارهة مئة درهم، ومع ذلك أقدم على شرائه بألف درهم بأضعاف مضاعفة في البيت، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو يعني، أني بحميك، أني ما بكون سبب لأني ضرك، لا أصل الحكم ولا بإطلاق الحكم ولا بالممارسة الخاطئة من بعض المكلفين لذلك الحكم، أنا بحميك من هالجهة، بس بحميك كمين من نفسك، لأني لا أكون أخير عليك من نفسك. فسعتك كلهم باتفاق أنه إذا أقدم على احتمال الضرر في البين لا يثبت خيار الغبن، إذا كان المثبت له قاعدة الضرر، حتى إذا كان المثبت له الشرط الارتكازي، أنه بينتفي هذا الشرط الارتكازي في هذا المورد في البين. على كل حال، هذه النقطة قد حينئذ يقال في البين، وهو أنه المالك لما علم بجواز المضاربة، وقد أذن له في السفر وعلم بجوازها في كل حال، مش أنه إذا كان حاضر المضاربة جائزة، أما إذا سافر بصير المضاربة لازمة، لا، علم أن المضاربة جائزة في كل حال، في حضر، في سفر، قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح، قبل الشروع بالمقدمات، بعد الشروع، جائزة منه في صاحب الإذن من طرف العامل ساعة البد في حين إذن، يعلم بأنها جائزة، ومع ذلك أذن له بالسفر، وبالتالي الإذن بالسفر، الإذن بأن تكون نفقات السفر مغطاة من رأس مال من جميع المال، في ربح من جميع المال، ما في ربح من رأس مال المضاربة في البيت، ومع ذلك أذن له بالسفر. ففي مثل هذه الصورة جزما، وبالتالي يكون هو اللي أقدم على الضرر، يعلم أنه جائز، وفي ساعة اللي بده قبل ما يسافر في يفسخ، بعد ما سافر وصل لهنالك ومدري شو، واستمتع ببعض المناظر الطبيعية هنالك، وحمل حاله ورجع وقال له أني بطلت وإلى آخره، أرسل له بأنه شو مثلا بطل، أو وصل لهنيك هو بده بس تك الطيارة بس ليوصل لهنيك مثلا، هنيك في له أقارب بيتولوا أمره مثلا بالصيد، محمل حاله هلا يمكن يبيت النية، هو قد تكون أنه أني بروح بشتغل لك، وصل لهنيك وبعت له أني خلص تركت المضاربة ومصرية خلح حول لك هنا ويرجعوا لها لبلدك فيه، بس بده تك لحتى فيه، يمكن من الأساس فيه اشترط عليه، إذا ما اشترط عليه علم المالك بأن المضاربة جائزة وأنه يجوز في أي حال، في حضر، في سفرين، قبل الشروع، بعد الشروع، قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح، يجوز له فسخ المضاربة، إذا إقدام منه على الضرر، وقد أذن له بالسفر. بدك تحمي حالك، احمي حالك بشرط، إذا أنت ما اشترطت علي ذلك فحينئذ لابد أن يحكم بأن تمام النفقة على المالك إلى حين الفسخ. بعد الفسخ خلاص خليه يولي العامل هو ساعتها يروح يأبع شركته. عنده أقارب هنالك كذا، الدولة الصينية بتعمل له لجوء إلى آخره، بتهتم بشؤونه. المهم هو كان بده بس التكت ليوصل لذلك البلد، وما في يحصل على التكت لأنه مفلس إلا بهالطريقة. قام عمل معه مضاربة على 1000 درهم، وصل هنالك وبعت له 1000 درهم، أو لا خلى 1000 درهم. هلا هيدي تصير شوي فيها، خلى 1000 درهم مع أحد السقاطي هان، وقال له وقت اللي بوصل أنا لهونيك رد له إياها وقال له إنه أنا فسخت المضاربة فيها. أه؟ لا هان صار الفسخ هو بعده، هان ساعته ما بيجوز. إيه بس الكلام لا، إنه وصل لهنالك جاد بإنه شو بده يشتغل. وقت اللي وصل بلش ببعض المقدمات، شيف القصة بالأول كان إيه التصور إنه هيني، بعدين تبين له إنه المسألة ليست، فلا وجد نفسه أنه لا يليق بهذه المهمة التي أناطها المالك به فعزف عنه. هذه هي الصورة. العام المالك أذن بالسفر، والمالك حينئذ يعلم بأن المضاربة جائزة من الطرفين، مش بس من طرف المالك، ويعلم بأن العامل ساعة يشاء فيه حينئذ يفسخ. قابل تلبس بالمقدمات، قبل شروع الاتجار، بعد شروع الاتجار، قبل إتمام عملية الاتجار، بعد ظهور الربح، قبل ظهور الربح، في سفر، في حضر، ساعت البد في حينئذ يفسخ. وأذن له بالسفر، ويعلم أن فقط السفر على جميع المال مع عدم الربح، يعني من رأس المال، مع الربح بيكون من الربح. ليش؟ لأن الربح وقاية لرأس المال كما تقدم معنا. هذه المسألة التي فحينئذ يحكم هو أقدم على الضرر، وإذا أقدم على الضرر في البين فحينئذ هذا اللي ينبغي. هون في ملاحظتان وتعليقتان. التعليقة الأولى للسيد الحكيم قدس سره، يقول فيها إنما يتم ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ، يعني إقدام المالك على الضرر، أي متى؟ إذا كان المالك يحتمل الفسخ، وأما مع عدم احتماله فلا إقدام عليه، يعني لا إقدام على شو؟ على الضرر. فإذا لا إقدام عليه فسعت قاعدة الضرر لا تجري في البيع، فسعت لما بدنا نروح منفتش عن نقطة أخرى لعدم ضمان العامل للنفق التي أنفقها في السفر، والحال أنه فسخ المضاربة من رأس المال. ما هي؟ وهو عدم الموجب للضمان فيها بعد إذن المالك. ما فيش، نعم إذا كان السفر بغير إذن المالك أو قال بتصرف المقدار أم هو صرف زيادة، هذه مسألتين، ولكن الكلام لا كله كان بإذن المالك ومغطى النفقات حينئذ من المالك. هذا حاصل ما أفاده سلحك، هذا جوابه واضح في قلبه. وحاصل الجواب أنه المسألة إقدامه على الضرر مش مربوطة باحتمال المالك للفسخ، لا، مجرد إذن المالك للعامل بالسفر وأن يستوفي حينئذ النفقة من رأس المال، من مجموع المال، مع عدم الربح من خالص رأس المال، ما فيش عندنا حينئذ شيء آخر واضح، ويعلم بأن المضاربة جائزة، هل مقدار حينئذ يكفي لأنه يكون قد أقدم على الضرر وجعل رأس ماله في معرض الذهاب في البيع؟ واضح. حتى لو محتمل أنه بيفسخ، حتى لو محتمل، بس يكفي أن المضاربة جائزة وأنه الطرفين بيعلموا أنه المضاربة جائزة، المقدار بيكفي لأن يكون هو أقدم على الضرر. أني هلا مسعى سوى الفرد بيعلم أن مثلا هبتي لغير ذي رحم مثلا جائزة، واضح. هلا بالهبه بالبيع بخيار المجلس مثلا في البيع، لانه في يمكن مثلا بالمجلس بيرجع، او مثلا بخيار بالحيوان ثلاث ايام، بالمدري شو اللي كذا والى اخره. مجرد علمي حينئذ بالجواز يكفي هالبطاقه، ولا يشترط ان احتمل انه بيفسخ ولا ما بيفسخ. ليش؟ هو انه على كل حال اخذ المصريات وهو جاد في البين غير هازل، وبده يسافر، وفي ده سفره مش ليس سفرا لهويا ولغويا في البين، وإنما سفر لغرض له ولي في البين، اللي هو بده يقلب رأس المال، فبيحصل ناتج من وزعه من جهة بيلحس أصبعه، وهذيك أيضا بيكون قلب الميل وحصل على نفع بالنسبة لرأس ماله في البين. لا، حتى مع ذلك مجرد أنك تعلم أن المضاربة جائزة، وهو بيعلم أيضا أن المضاربة جائزة. احتملت أنه لح يفسخ ولا ما لح يفسخ، إذا إقدام على أنه ساعة البد فيه هو حينئذ يفسخ، وإذا فسخ وأنت قد أذنت له فبتكون مغطاة حينئذ من رأس مال المضاربة. هذا المطلب الأول اللي علق فيه السيد الحكيم. جوابه واضح، أن إقدامه إقدام المالك على الضرر لا يشترط فيه احتمال أن العامل لح يفسخ. حتى لو ما احتمل أن العامل لح يفسخ، نفس علمه بأن المضاربة جائزة من الطرفين، ويعلم بأن العامل يعلم بأن المضاربة جائزة، وأنه ساعة يشاء فيه يسحب الإذن في البين ويبطل المضاربة، نفس هذا العلم المقدار حينئذ يكفي لذلك. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، السيد الأستاذ هنا علق أنه إذا كان الرجوع لا إذا فسخ المضاربة لا لعذر، إن كشف أنه لم يكن مأذونا، لم يكن العامل مأذونا بالسفر بهذا الإنفاق، فيضمن الخسائر والنفقات للمالك على القاعدة. هل على القاعدة؟ خليها نرجع نسأل القاعدة شو رأي الناس. بل هون بدنا نحكي، بل وبالروايات الخاصة، التفت، بل وبالروايات الخاصة الدالة على أنه إذا خالف شرط المالك كان ضامنا لما يتلف من رأس المال. إذا خالف شرط المالك كان ضامنا لما يتلف من رأس المال. واضح، هذه عبارة لي قد السر. هذا الكلام اللي أفاده السيد الأستاذ قد السره، هذا بيتم بالشروط اللي بترجع مثلا لل... أول شيء نحن بحسب الفرم فيش عندنا شرط، شرط ما في عندنا أساس في المقام، إنه ما شرط عليه إلا لا نرجع النكلة سوف تأتي الإشارة لها. الصحيح في المقام إنه لا في ضمان، ولكن بشرط ارتكازي فيما بين المالك والعامل اللي حنشير له، وهذه مسألة وجدانية قبلت بها بها ونعمة، وإلا مسألة بيه. النقطة الأخرى اللي بدنا نشير لها وهي لو تم هذا حينئذ الشرط، واضح لو تم هذا الشرط بيجي بلا مثل، قال له لا تذهب إلى المكان الفلاني، فخالف شرط المالك وذهب، فوضع المال الوضيع على من؟ على العام لما كان مخالف شرط المالك، وإن كان ربح فهو بينهما. هذا اللي هو مفاد الروايات اللي تقدمت مع المذكر في الباب الأول. مثلا سألت عن الرجل الصحيح الأولى صحيح عن مسلم عن أحد ما عليه السلام قال سألت عن الرجل يعطي المال مضاربة أو يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، ما تروحش فيه، لأنه إذا خرجت في معرض التلف واللصوصية وكذا فخرج، قال يضمن المال والربح بينهما. الربح بينهما المضاربة صحيح رغم أنه خالف نهيه في البين، مع ذلك الربح بينهما. هيدي أوضح صحيح الحلبي الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له آتي أرض كذا وكذا، مثلا روح أرض مثلا أرض إيران ولا تجاوزها، ما تتجاوزهاش وتروح مثلا على أرض الصين وهكذا، واشتري منه. قال فإن جاوزها، خليكم معي، فإن جاوزها وهلك المال، هلك المال فهو ضامن، إن جوزه هلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. اللي هو أشارنا إلى أن المضاربة تبقى حينئذ شوه صحيحة في البيع، أو مثل هذه وليس علينا وضيع شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال، واضح، أو هذه يعبر فيها أنه عليه الوضيعة لمخالفة شرط المالك أو لنهي المالك. الشاهد من هذا الكلام الذي يريد أن نشير له هو أنه لو سلمنا في عنا شرط، الشرط عم يحكي وين؟ عم يحكي مثلا بالنسبة أنه تشتري السلعة الكذائية ما تشتري السلعة الكذائية، اذهب أرض كذا لا تذهب إلى أرض كذا، هذه وليس الشرط. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ حيث قال بل وبالروايات الخاصة الدالة على أنه إذا خالف شرط المالك كان ضامنا لما يتلف من رأس المال. التلف والوضيعة التي إما التلف الكلي أو جزئي حتى لو بفعل أجنبي، أو الوضيعة والخسارة اللي بتحصل نتيجة الاسترباح برأس المال وحصول الوضع. مثلا نهى أن يشتري مثلا السلعة الكذائية، اشتراها فوضع رأس المال عليه الضمان لمكان مخفض شرط المال. نهاه أن يخرج إلى أرض كذا فخرج فعطب الماء، أو مش وضع بس صار في وضيع وخسار، لا حتى صار في تلف وذهب وراح له تلك المنطقة، بحيث لو راح لو بقي في المنطقة المأذون بها يمكن كين تلف رأس المال، بس تلف رأس المال وهو في المكان اللي يده ليست مأذون، هم بيكون حينئذ شو ضامن بلا يشكل. إذا شو خصه حينئذ بمسألة النفقة في السفر، في السفر المأذون به والإنفاق اللي هو على مقتضى الرواية أنه ما أنفق المضاف هو من مجموع المال في قلبه. هيدي مش وضيعة وردت على المال، هيدي عملية إنفاق حينئذ، الوضيعة اللي عبرت عنها تلك الروايات أو الخسار لمكان مخالف شرط المالك حكيت بشيء آخر غير مش عم تحكي بالنسبة للنفقات ما بتعطي وضيعة، صح لح يقل رأس المال بس مش هيدي الوضيعة أو الخسارة التي أشارت، لأنه في عندنا تلف وفي عندنا وضيعة وخسارة. التلف إما كلي أو جزئي بفعل سماوي، بفعل ثالث أجنبي، بفعل المالك، بفعل العامل، أي شيء يعني إما بفعل اختياري أو بفعل خارج، إجت ريحه وطيرت الميل أو حرقت حينئذ المال في قلبين صاحب، أو إجت عاصف بأي شيء حينئذ إذا أتلف لرأس المال. مرة أخرى لا، يكون بفعل الثالث الأجنبي عدوان قطع، أو المالك بده خلص يترك المضاربة هذيك ما كانش يفهم يقول له خلاص، يقول له لا خلاص لا لا أط رأس الميل وحرقه فيه، يلا ما بتفهمش إلا بهالطريقة. ومرة ثالثة بفعل نفس العامل كليا أو جزئيا، هذه بس وماضت معنا مفصل. مرة أخرى لا، مسألة وضيعة وخسار، الوضيعة والخسارة التي تأتي حينئذٍ في طول الاتجار برأس المال. أوليني ما خص بالاتجار، يمكن بعضه ما تجارش، يمكن بعض ما تجار في ربح ولا ما في ربح، بيصير عندنا حينئذٍ التلف والضياع الكلي حينئذ أو الجزئي لرأس المال. أما بالنسبة للخسار الوضيعة هذه مناطة بالاتجار، إن كان شرط عليه المالك شرط وهو خالف الشرط هون بيصير في عندنا الضمانة لمكان مخالفة شرط المالك، يعني أصبحت يده يد عدوانية ويد غير مأذونة وآثمة، فيكون ضامنا لقاعدة على اليد ما أخذت، وهي قاعدة على القاعدة دي قاعدة على اليد ما أخذت في البين، صارت يده عدوانية. فأي خسارة أي وضيعة، بل لو حصل التلف التلك لو بقي مثلا قال له بتبقى مثلا بيروت وتجر راح مثلا عن نبطي وتلف الماء صارت هزة أرضية الله يبعدها عنا جميعا ببيروت النبطية وتلف ماء كثير بما فيه، بحيث لو بعض ببيروت أيضا كانت هودي الألف درهم كانت شو تلف، بس خرج إلى النبطية وخالف نهي المالك صارت إيده شو عدوانية آثمة ظالمة في البيت، فيكون هم ضامن. ليش؟ لأنه تلف وإن لم يكن بفعله ولا بفعل ثالث أجنبي ولا بفعل المالك، يعني لم يكن تلف تلفا اختياريا وإنها تلفا بآفة في ألبان، مع ذلك يكون ضامنا لهذا التلف القاهر الغير اختياري إليه لأنه إيده صارت عدواني، فضلا عما لو كان تلفا جزئيا، فضلا عما لو كان التلف نتيجة الاتجار برأس المال الاتجار المنهي عنه، قال له اشتري هاي السلعة أم راح اشتري سلعة أخرى، لا تذهب إلى أرض كذا أم ذهب إليه، آتي أرض كذا ولا تأتي أرض كذا، ترك الأرض لأمر أن يذهب إليه وذهب إلى تلك الأرض. فالإذن اللي بيغطي حينئذ التلف والوضيعة التي ترد على رأس المال هيدا انتفى، يعني صارت إيده يد ضامنة يد عادية يد مأثومة غير مأذونة في قلبك، أي شيء يرد على رأس المال يكون مشمول لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي في ربح، وإن صار في ربح فهو حينئذ بينما قلت لكم ياما إنه في عندنا نحن إذنان، إذن اللي يستند إليه صحة المضاربة المصادرة عن الإذن من الطرفين المالك والعامل هذا بعضه موجود وما انتفى بقضية الربح بينهما، كيف بده يكون الربح بينهما المضاربة من الصحيح؟ وعندنا إذن آخر اللي بيقضي له النفقات. التفت، الإذن الأول بيعه، إذا المضاربة صحيحة معناته أنه بيعه شو بده يكون صحيح، هذا اللي بدنا نقوله. وإلا لو كان إذن البيع والشراء اللي حصل فيه ليس صحيحا في البين بل كان فضوليا، ساعتها بدنا نحكم أنه تمام الناتج للمالك ما إله شيء حين إذن العام، مع أنه الرواية نطقت من الربح بينهما. ولذا قلنا في إذنان، إذن بغطي تصرفات سفره نفقاته، بغطي الشراء، بغطي البيع، أي خسارة أي وضيعة تحصل بتكون شو من رأس المال. وعندك الإذن الآخر وهو المربوط بالتصحيح المضاربة وتصحيح المعاملات والاتجارات والبيعات التي تتخللها تلك المضاربة واللي قائمة بها حينئذ المضاربة. هذا ما انتفى حينئذ بوجه من الوجوه كما أسلفنا، هذا حين حاصل ما ينبغي الإشارة له. فبالتالي مسألة لأشار لها السيد الأستاذ قدس السر حيث قال بل والروايات الخاصة تدل على أنه إذا خالف شرط المال كان ضامن أن يتلف، لما يتلف من رأس المال إذا ما خصوا بمسألة لا خصوا لا بوضيعة اللي هي في طول معاملة في طول اتجار في طول بيع في طول شراء، ولا خصوا حينئذ بذاك التلف الذي يرد بفعل أجنبي بفعل اختياري، تلف اختياري أو تلف قهري وقصري في البيع. هذه مسألة الإنفاق حينئذ على نفسه في السفر، بده ينفق من رأس المال بعدين حصل الربح، الربح ضمان رأس المال من سد تلك النفقات من مجموع الربح، من مجموع الربح مش من حصل من الربح. بعدين وقت اللي بيرجع بده يقتسم الربح ورجع إلى بلده، إنه حتى ينفق كما نصت الرواية التي أشرنا لها وهي صحيحة شو اسمه علي بن جعفر عن أخيه إمام القاضي صلى الله عليه، ما أنفق المضارب أو المضارب ما أنفق في سفرهم جميع المال، وإذا قادم البلد فما أنفق فمن نصيبه في البيع، من جميع المال اللي في رأس المال والربح، إذا ما في ربح فمن رأس المال فقط، بالسفر من جميع المال اللي هو إذا في ربح من كل الربح، إذا قادم بلده بعد ما إنا نحن نسدد الخسارة وضيع التي ترد على رأس المال نتيجة النفقة في السفر. ليش؟ لأنه رأس الربح ضمان رأس المال، لأنه لا يصدق الربح والزيادة إلا بعد أنك تحفظ رأس المال، الباقي هن اللي بيقتسمون، ساعتها اللي بينفقوا بالحضر بيكون حينئذ من كيسه ومن جيبه في البيت، اللي هو الكلام في السفر المأذون، وهو حسب الفرض السفر كان مأذونا به في البين ويعلم بأن المضاربة جائزة. هلا ما احتمل انه لح يفسخ ومدري شو وهو جاد غير هذا، اذا ما بيقدم ولا بيأخر نسبة لإقدامه على الضرر. فمن هذه الناحية المسألة الحق لهان مع الماتن، الا انه هنا المالك مش انه مش عم يمزح، حتى العامل كمان مش عم يمزح، هديك مهتم بوقته مهتم بتصرفاته بتنقله، ولكن مع ذلك هون في عنا شرط. هذا الشرط إذا رقي على مستوى الشرط الارتكازي لدى كل من المالك والعامل أن يغطي لك نفقات السفر إذا أنت كملت المضاربة لوين للآخر. وأما توصل لهونيك وتقول لي بطلت ومدري شو يعني لا شيء في مصريتي وهاكم ليهن على الطريق، وهذه بنقطة سوف تأتي الإشارة، وهذه نقطة نبه عليها بعض الأعلام منهم السيد الخوي قدس سره، نقطة لا بأس بالتأمل فيها وانتوا راجعوها بوجدينكم. أنا هلا بقول له سافر مثلا مثلا إسبانيا جيب لي سيراميك، وصل لهونيك وركبت معه قال لي بطلت مدري شو، طيب هي قال لي تكت الطيارة اعطيتك هي من شين شو، واضح ما انت بتعلم المضاربة جائزة واني سفرك باذن منك وبطلب منك بجيب سيراميك، ايه بس معني مش اعطيتك هذا مشروط بانك شو تأتي بها العملية، واما وقد تركت هذه العملية اني النفقات مش ملئيها هيك على يعني انفقت انت وباذني، بس اذني مشروط بشرط ارتكازي. هذا إذا قبلنا به نقطة كتير مهمة وتأتي إن شاء الله. الحمد لله.